بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا سليما ودعاء مستجابا، إنه على كل شيء قدير. هذا هو الدرس الثاني من دروس دورة الأحكام، أحكام الحج والعمرة، والتي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم فيها للعلم النافع وللعمل الصالح. تكلمنا بالأمس عن تعريف الحج وعن فضائله وعن بعض أحكامه، واليوم نتحدث عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، من ذلك المواقيت. فالمواقيت جمع مفردها ميقات، والميقات هو الحد، معنى الميقات هو الحد. ومواقيت الحج والعمرة مواقيت على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. بالنسبة للعمرة ليس فيها إلا ميقات مكاني، لأنها مشروعة طوال العام. وأما الحج فالميقات فيها نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو الوارد في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الآية الكريمة نص في ذكر المواقيت الزمانية: الحج أشهر معلومات. وقد اختلف العلماء في أشهر الحج بعدما أجمعوا على أن شوال وذي القعدة من أشهر الحج، هذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلفوا في ذي الحجة، هل هو من أشهر الحج كاملا أم أن العشر الأول منه من أشهر الحج، على قولين مشهورين. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة والإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذا، ومعه بعض أهل العلم، فذهبوا إلى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة وذي الحجة، كل هذه هي أشهر الحج. فالإمام مالك رحمه الله تعالى جعل شهر ذي الحجة من أشهر الحج كاملا، وأما الجمهور فذهبوا إلى أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. بالنسبة لفائدة ذكر المواقيت الزمانية، أولا من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فلا يعتبر إحرامه صحيحا. من أحرم بالحج قبل أشهره فلا يعد إحرامه صحيحا، ولذلك من أحرم بالحج في رمضان يقال له إحرامك غير صحيح، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذي الحجة على قول. ومن أحرم فجر يوم عيد الفطر، يعني بعد دخول وقت فجر يوم الفطر عيد الفطر، كان إحرامه صحيحا بالحج. لماذا؟ لأن شهر شوال من أشهر الحج. أيضا ثمرة الخلاف في تحديد ابتداء وانتهاء أشهر الحج تظهر في أعمال الحج بعد عشر ذي الحجة. فمن العلماء من يرى بأن من أحرم فجر يوم العاشر من محرم، وهو يوم الحج الأكبر، من أحرم بالحج بعد دخول وقت الفجر فلا حج له، ومن أحرم قبل طلوع الفجر ولو بدقائق فحجه صحيح. فحجه صحيح، يكون قد حج إذا وقف بعرفة، إذا كان إحرامه ووقوفه بعرفة، كما سيأتي بإذن الله تعالى بيان. المقصود بأن حينما نذكر المواقيت الزمانية، لأن هذا الكلام له أثر في الأحكام المتعلقة بالحج، له أثر في الأحكام المتعلقة بالحج. كذلك تأخير طواف الإفاضة، فمن العلماء الذين يرون بأن أشهر الحج هي عشر، من ضمنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، قالوا بأنه لا يجوز أن يؤخرها على إلى ما بعد عشر ذي الحج. وكذلك بعض أعمال الحج الكبيرة. أما باقي العلماء فيرون جواز تأخير طواف الإفاضة، خاصة الذين يقولون بأن شهر ذو الحجة كله من أشهر الحج، قالوا لا بأس لو أخرها إلى آخر شهر ذي الحج. هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية. ولذلك من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من العام نفسه أصبح إيش؟ متمتعا وعليه دم، يعني لا بد أن يأتي بالهدي. من أحرم أو من أتى بعمرة في أشهر الحج كان متمتعا، لكن من جاء بعمرة في غير أشهر الحج لا يكون متمتعا إذا حج من العام نفسه. يعني مثلا لو أن رجلا سافر إلى مكة في رمضان مؤديا للعمرة، فبقي في مكة بعدما أدى العمرة في رمضان، فجلس شوال ذو القعدة وذو الحجة يعني بداية، فأراد الحج من هذا العام فحج فقط، قلنا له بأنه لا يجب عليك دم، لا يجب عليك هدي. لماذا؟ لأن العمرة وقعت في غير أشهر الحج، فرمضان من غير أشهر الحج. لكن لو أوقع العمرة في شوال أو في ذي القعدة كان متمتعا إذا حج من العام نفسه ولم يسافر إلى بلده، ولم يسافر إلى بلده، أو لم يسافر إلى بلد، إلى بلد أو مدينة مسافة قصر، مسافة قصر، في هذه الحالة نقول يجب عليك هدي لأن حجك حج تمتع. هذه المواقيت الزمانية هي الواردة في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج، يعني أوجب فيهن الشروع في الحج. وأول الأعمال الحج هي العمرة لمن كان متمتعا أو قارن. بالنسبة للمواقيت المكانية، لما عظم الله عز وجل بيته الكعبة المشرفة جعل لها حرما، وهذا الحرم حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهات الأربع، وجعل لها حصنا وهي مكة، وجعل لمكة مواقيت، لا يجوز لمن أراد نسكا أن يدخل مكة إلا بإحرام، وهذا كله لتعظيم البيت، لأن هذا البيت بيت عظيم عظمه الله عز وجل وجعله قبلة المسلمين. ولذلك أول شيء يفعله الحاج والمعتمر إذا دخل المسجد الحرام أن يذهب فيستلم الحجر الأسود، وأن يطوف بالبيت، وهذه تحية البيت، ولا يفعل غير ذلك أبدا، إلا إذا أقيمت، ولا يفعل غير ذلك إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة، فالواجب عليه أن يؤدي الصلاة المفروضة ثم يطوف حول البيت. بالنسبة للمواقيت المكانية، هذه حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل كل من هو خارج هذه المواقيت لا يدخل مكة إذا أراد نسكا إلا بإحرام، فلا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. والمواقيت هذه خمسة: ميقات ذي الحليفة، وميقات الجحفة، وميقات يلملم، وميقات قرن المنازل، وميقات ذات عرق، أو ذات عرق، نعم. وهذه حددها النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في الحديث الصحيح، حديث عائشة وحديث ابن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد هذه المواقيت. فبالنسبة لميقات أهل المدينة ما هو؟ ذي الحليفة، والحليفة تصغير من الحلفاء، وهو شجر معروف في ذلك المكان ذلك الوادي، سميت باسم الشجر الذي في ذلك الوادي شجر الحلفاء، والآن تسمى بأبيار علي، وقيل بأن عليا قاتل الجن في هذا المكان فصرعه. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه التسمية، وأنكر قصة مقاتلة علي للجن، وقال الجن أجمل من أن يصمدوا أمام علي رضي الله عنه. هذه قصة مكذوبة موضوعة مصنوعة. وعلي الذي تسمى باسمه هذه الآبار هو متأخر، قيل بأنه حاكم من حكام السودان فبنى هذه الأبيار أو حفر هذه الأبيار فسميت باسمه آبار علي. ميقات المدينة ذي الحليفة، وهي المسمات الآن بأبيار علي، تبعد عن المسجد الحرام، مسجد عفوا أبيار علي تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 13 كيلو متر، وعن مكة 420 كيلو متر، تقريبا 420 كيلو متر. هذه ميقات لأهل المدينة ومن في جهتهم. ولذلك الآن أصبح غالب من في الشام يأتون عن طريق ميقات المدينة، غالب من في الشام الآن، بل غالب الآن من في العراق، لأن ميقات ذات عرق أصبح مهجورا ولا طريق عليه، فأصبحوا يأتون على طريق المدينة فيأتون إلى ميقات ذي الحليف. وهذا الميقات من أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، ولله في ذلك حكمة، حيث أن حرم المدينة وحرم مكة متقاربة، فجعل الله عز وجل هذا الميقات ليجمع بين الحرمين. الميقات الثاني ميقات الجحفة، الجحفة، والجحفة هذه مكان على طريق المدينة، والآن قرية مهجورة هي، وانتقل الميقات إلى رابغ، فالناس يحرمون من رابغ الآن، وهي مدينة تبعد عن مكة أظن 178 كيلو أو 187 كيلو بهذه الحدود. والجحفة هذه سميت بهذا الاسم لأن السيل جحفها، قيل بأن البحر جاء فجحف هذه القرية، وكان أهلها ظالمين، كان أهلها أهل ظلم قديما، فسلط الله عز وجل عليهم البحر، جاء هذا في بعض الكتب. وهذه المدينة هي التي الجحفة هي التي نقل الله عز وجل فيها حمى يثرب، فيثرب كانت مشهورة بالحمى، ولما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيت الحمى كما هي في المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة، فانتقلت الحمى إلى الجحفة من المدينة إلى الجحفة، من المدينة إلى الجحفة. والناس الآن كما ذكرت بأنهم يحرمون من رابغ، والجحفة ميقات لأهل مصر والسودان وبلاد الشام، لكن الوضع الحالي تغير، فالآن أغلب من يأتي على رابغ هم أهل مصر والسودان، إذا جاءوا عن طريق الطائرة أو عن طريق السفن. أما أهل الشام فإذا جاءوا في الطريق البري فيمرون على المدينة، لأن طريقهم عن طريق المدينة من طريق تبوك أو المنفذ الآخر يمرون فيه على المدينة، فأصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة. الثالث ميقات يلملم، وهذا ميقات أهل اليمن، ويلملم جبل كان معروفا بهذا الاسم، والآن يسمى بميقات السعدية، وله منفذ حدودي الآن بين السعودية وبين اليمن اسمه السعدية، هذا ميقات أهل اليمن يسمى السعدية، وهو يزيد على 100 كيلو بينه وبين مكة، ميقات أهل اليمن. الميقات الثالث ميقات قرن المنازل، وهذا ميقات أهل نجد ومن في جهتهم وناحيتهم، والآن يسمى عليكم السلام يسمى بالسيل الكبير، فيحرم من هذا الميقات أهل نجد وأيضا أهل الخليج. دول الخليج إذا أرادوا السير بالذهاب بالسيارة عن طريق نجد أو طريق الحجاز القديم يحرمون من هذا المكان السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد ومن في جهتهم. الآن أصبح الطريق لمن يريد الذهاب بالسيارة عن طريق قرن المنازل اللي هو السيل الكبير، لكن بعض الناس يحب أن يذهب إلى المدينة أولا فيجعل الميقات على يساره ويذهب إلى مثلا عن طريق القصيم إلى المدينة، فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة. بالنسبة لذات عرق اختلف العلماء هل حددها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه اجتهاد من عمر. في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذات عرق، قال وذات عرق لأهل العراق، لكن هذا الحديث فيه شك من الراوي تردد، ولذلك العلماء لم يأخذوا به لهذا الاضطراب. وأما حديث جابر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، فهذا يحتمل أن عمر كان قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وثم أعاد هذا الميقات. ويحتمل أيضا أن هذا اجتهاد من عمر اتفق فيه رأيه مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يعلم، وعمر رضي الله تعالى عنه محدث كما قال عليه الصلاة والسلام إن في أمتي محدثون ومنهم عمر، فعمر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما كان يوافق القرآن رأيه، كما في قضية الحجاب وكما في قضية أسارة بدر وقضايا كثيرة جاء القرآن تأييدا لرأي واجتهاد عمر رضي الله عنه. فالمقصود بأنه على فرض بأن عمر اجتهد فهو أحد الخلفاء الراشدين، وأيضا هو من الذين تتبع سنتهم كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح بأن هذا وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس شكوا إلى عمر الطريق فوقت لهم هذا، فكأنه أحياه بعدما وقته النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة لهذه المواقيت المكانية هي هذه الخمس، هذه فيها أحكام كثيرة، منها أولا بالنسبة لمن في حدود الحرم، هؤلاء يحرمون في الحج من أماكنه، أهل مكة ومن أهل مكة عموما بالنسبة للحج أهل مكة ومن هو دون الميقات بالنسبة للحج يحرمون من أماكنهم، وبالنسبة للعمرة أيضا يحرمون من أماكنهم إلا أهل مكة يخرجون إلى أدنى الحل فيأتون بعمرة. الآن عندنا كل من هو دون الميقات سواء أهل مكة أم غيرهم إحرامهم من أماكنهم بالحج، إذا أرادوا الحج أحرموا من أماكنهم، وإذا أرادوا العمرة أيضا أحرموا من أماكنهم إلا أهل مكة أهل الحرم. إذا أراد أحدهم العمرة فعلى الصحيح الراجح أنه يخرج إلى أدنى الحل، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج أخته عائشة لما أرادت العمرة إلى أدنى الحل إلى التنعيم، أمره بأن يخرج بها إلى التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، وفي رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج أختك من الحرم، أخرجها من الحرم، فدل هذا على أن أهل مكة سواء أهل مكة الأصليين أو الآفاق الذي جاء بحج أو عمرة أو سكن مكة أو جاءها مثلا معتمرا إذا أراد العمرة خرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى الحل عموما سواء أدناه أو أبعده، عرفات من الحل والتنعيم من الحل أيضا، فيخرج إلى الحل، لكن أفضل شيء أن يخرج إلى أدنى الحل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قاعدة ينبغي أن تفهم، بأن كل من هو داخل الميقات سواء أهل مكة أو من هو دونهم يحرمون من أماكنه، مثلا أهل جدة يحرمون من أماكنه، أهل البحرة يحرمون من أماكنهم لأنها دون الميقات. بالنسبة للعمرة كذلك يحرمون من أماكنهم إذا أرادوا الذهاب إلى مكة، فالذي من جدة يحرم من مكانه من بيته فيذهب إلى مكة، لكن الذي في مكة لا، يخرج إلى أدنى إيش الحل. لماذا؟ هذا في العمرة طبعا، لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، فالزائر يأتي من الحل إلى الحرم، من الحل إلى الحرم، فالذي في جدة يأتي من الحل إلى الحرم، الذي في الشرائع مثلا يأتي من الحل إلى الحرم، كذلك الذي يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل ويدخل إلى الحرم. بالنسبة لمن هو خارج الميقات حكمه أنه لا يجوز، لا يجوز له إذا أراد نسكا سواء كان حجا أو عمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله، فمن أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. طيب، من تجاوز الميقات ولم يحرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، ولا شيء عليه على الصحيح، لا شيء عليه على الصحيح. وبعض العلماء يرون بأنه ما دام أنه تجاوز الميقات ورجع إليه محرما ورجع إلى الميقات فأحرم منه أن عليه دم، وهذا ضعيف. الشافعية رحمة الله عليهم قالوا: إذا لم يتلبس بشيء من مناسك الإحرام أو بشيء من أعمال الإحرام، أفعال الإحرام، قالوا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إذا تلبس فعليه دم ولو عاد، عليه دم ولو عاد. الصحيح بأنه إذا عاد إلى الميقات ولو تلبس بإحرام أنه لا شيء عليه ما دام أنه عاد إلى الميقات. أما إذا لم يعد إلى الميقات واستمر في إحرامه، حجه وإحرامه صحيح ولكن عليه ماذا؟ دم، عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وبالمناسبة هنا لا بد أن نفرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام. الإحرام كما سيأتي معنا في ذكر أركان الحج، الإحرام هو نية الدخول في النسك، لأن الإحرام معناه في اللغة المنع، وفي الاصطلاح العام الإحرام معناه نية الدخول في التحريم، نية الدخول في التحريم. بالنسبة للحج والعمرة الإحرام معناه نية الدخول في النسك، وهو القصد والعزم القلبي على النسك. وأما لباس الإحرام بالنسبة للرجل فهذا من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام، كذلك الإحرام من الميقات من واجبات الحج، من واجبات الحج. يعني لو افترضنا أن رجلا دخل حتى وصل مكة، فلما وصل مكة قال: لبيك اللهم عمرة، فنوى العمرة ولم يحرم من الميقات، قلنا له بأن عمرتك صحيحة، إحرامك صحيح، لكن عليك دم. لماذا؟ لأنك تركت واجبا وهو مجاوزة الميقات من دون إحرام. فلا بد من ضبط هذه المسألة، لأنه يحصل فيها خلط كبير عند كثير من الناس خاصة الجنس العام. طيب، بالنسبة لمن كان طريقه على غير الميقات، سواء كان في الجو في الطائرة أو في السفينة أو كان مسافرا في البر لكنه على غير الميقات، يقول أهل العلم إذا حاذ الميقات أحرم. والمحاذاة هي المسامتة، أو أن يغلب على ظنه إذا لم يتيقن أنه حاذ الميقات. والآن في الطائرة ولله الحمد يخبر المضيف بأنه بقي عن الميقات 10 دقائق أو 20 دقيقة حتى يستعد من يريد العمرة، كذلك في السفن. فعلى الإنسان أن يجتهد، فإذا لم يكن هناك شيء من العلامات ولم يتيقن بأن هذا الميقات هو في هذه الجهة، يجتهد حتى يغلب على ظنه بأنه قد حاذ الميقات فيحرم، ولو أحرم قبله بقليل احتياطا فعل الشيء الصحيح، فعل الشيء الصحيح. طيب، ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ بإجماع أهل العلم أن من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح، لكن هل هو مصيب أم مخطئ؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى كراهية الإحرام قبل الميقات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرم إلا من الميقات، وكذلك الخلفاء الراشدين ما أحرموا إلا من الميقات، والإحرام قبل الميقات مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأيضا هدي أصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين. ومن العلماء من ذهب إلى جواز الإحرام قبل الميقات، وذكروا حوادث منها فعل عمران بن حصين وفعل أبي هريرة وفعل ابن عمر، فقالوا هؤلاء كلهم أحرموا قبل الميقات. والجواب أن هؤلاء أنكر عليهم الصحابة، فعثمان أنكر، عمر أنكر على عمران، عثمان أنكر على أبي هريرة وابن عمر، أو تغير بالأسماء، قد يكون خلطت أنا بين هذا وذاك. المقصود بأن كبار الصحابة أنكروا عليهم الإحرام قبل الميقات، وأيضا كان العلماء يشددون في هذا. فالإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى سأله رجل فقال من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. فقال أريد أن أحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ قال يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي ينبغي على الإنسان أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأن لا يتقدم الميقات بالإحرام، وإنما عليه إذا وصل الميقات أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما فعله الخلفاء الراشدون، وما فعله الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بحيث أنهم لم يحرموا إلا من الميقات، لم يحرموا إلا من الميقات. هذه السنة. أما إذا تجاوز الإنسان، أما إذا أحرم الإنسان قبل الميقات فإحرامه كما ذكرت بالإجماع إحرام صحيح، لكن على خلاف السنة. هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وهي بإجمال. بقي عندنا شروط الحج، شروط الحج. الشروط دائما قاعدة تحفظونها، الشرط دائما يتقدم العمل بخلاف الركن والواجب، فهذه في أثناء العمل، في أثناء العبادة. أما الشروط فتتقدم العبادة، والشرط هو العلامة. يقول الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات. الشرط حينما نتكلم عن شروط أي عبادة من العبادات دائما نلحظ بأن هذه الشروط تتعلق بالأشياء التي تتقدم العمل، يعني ما يتوفر في الشخص من أوصاف واعتبارات جعلها الشارع مناطا للقبول أو مناطا للصحة أو مناطا للإجزاء. شروط الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه شروط الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه الشروط قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة، بمعنى أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط فالحج غير مقبول، وهما الإسلام والعقل. الإسلام والعقل هذا شرط صحة، شرط وجوب وصحة، إذا لم يتوفر فالحج غير صحيح. وشروط وجوب وإجزاء، بمعنى أن هذه الشروط إذا لم تتوفر وحج صاحبها فحجه صحيح، لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام، وهما البلوغ والحرية. البلوغ والحرية، ضد البلوغ الصغر وضد الحرية العبودية. فلو حج الصغير، حج العبد الرقيق المملوك، صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. والقسم الثالث شروط وجوب فقط، وهي الاستطاعة. فلو حج غير المستطيع صح حجه، صح حجه. بالنسبة للقسم الأول شروط وجوب وصحة، وهي الإسلام والعقل. ضد الإسلام الكفر، ضد الإسلام الكفر. فلو حج الكافر لا يقبل منه، سواء كان كفره كفرا أصليا أم كفر ردة. فما دام أنه متلبس بالكفر والعياذ بالله فحجه باطل. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن من شروط صحة الحج الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام لله تعالى، وهو دين الأنبياء جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات. ونصوص القرآن كلها تشير إلى أن الأصل في دين أن دين الأنبياء كلهم واحد، وهو الإسلام. كلهم دعوا إلى الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا الأخرى يقول الله عز وجل: وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة كما قال ابن عباس الواردة في القرآن معناها التوحيد. إذن الإسلام، فإذا حج الكافر حجه باطل وإن كان مطالبا به. تعرفون مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه مسألة من مسائل أصولية، خلاف بين العلماء. الصحيح الراجح بأنهم مطالبون بفروع الشريعة كما أنهم مطالبون بالإيمان، ولذلك يحاسبون على الإيمان وعلى فروع الشريعة يوم القيامة، وإن كان لا يقبل منهم لو أدوها، لأنهم فاقدين للمدخل إلى قبول العمل، وهو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني العقل، وضد العقل الجنون. ضد العقل الجنون، فلا تقبل العبادة من مجنون، لأنه ليس أهلا للتكليف، ليس أهلا للتكليف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها عن المجنون حتى يفيق. وهذا اللفظ طبعا يضعفه كثير من أهل العلم، لكن بالشواهد والمتابعات يرتقي الحديث إلى درجة الصحة، لكن التعبير برفع يضعفونه. الحديث الآخر إن الله الحديث الآخر أحاديث أخر جاءت بألفاظ متنوعة فيها أن الله عز وجل رفع الإثم والحرج التكليف عن المجنون حتى يفير، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ. نعم، فالمقصود بأن العقل من شروط صحة العبادة، فلو حج المجنون لا يقبل حجه ولا يطالب أصلا بالحج، لا يطالب أصلا بالحج. القسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، وهما البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، بمعنى أن ضد البلوغ ما هو؟ الصغر. فلو حج الصبي صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. الصبي إذا حج حجه صحيح، بدليل ما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سافر إلى الحج أدرك بالروحاء ركبا، وركبا بالروحاء، الروحاء محل بين مكة والمدينة، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وصح أيضا من حديث ابن عباس أنهم كانوا يحجون بصبيانهم، يعني كان الصحابة يحجون بصبيانهم، وقد حج بابن عباس وهو دون البلوغ، وكذلك كان جابر بن عبد الله يأخذ أهله وصبيانه إلى الحج. فالصبي إذا حج حجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ. كذلك العبد المملوك إذا حج حجه صحيح، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام إذا عتق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فهذا دليل على أن من شروط الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وضدهما الصغر، يعني بأن يكون الصبي صغير دون البلوغ، وكذلك العبد المملوك الرقيق، لأنه يتجاذبه شيئان: الآدمية والمالية. وهنا يغلب جانب المالية، فهو حق لسيده، فهو حق لسيده. القسم الثالث الاستطاعة، القسم الثالث الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أركان الإسلام قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرها أهل العلم بشيئين: الاستطاعة بالمال، والاستطاعة بالبدن. وبعض العلماء يوسع في مسألة الاستطاعة. الاستطاعة بالمال يقولون بأن يكون الإنسان قادرا على الحج بماله بنفقة زائدة عن نفقة أهله وأولاده وعياله ومن تجب عليه نفقتهم ذهابا وإيابا إلى الحج، ذهابا وإيابا على راحلة تصلح لمثله، هذا الاستطاعة المالية. إذن أن يذهب بنفقة زائدة عن نفقة أهله وعياله ومن تجب عليه نفقتهم، مثل من؟ مثل الوالدين، أو مثل نفقة من التزم نفقته كأخ التزم أن ينفق عليه، وأن تكون هذه النفقة زائدة على، أو أن تكون هذه النفقة تذهب به وتأتي، يعني بمعنى أن لا أن تكون النفقة مكتملة لذهابه وإيابه، بمعنى أن لا يتكفف. لكن لو أعطي الإنسان مثلا مال، تبرع له بمال، قيل له حج بهذا المال، هل له أخذه أم لا؟ باتفاق العلماء على الجواز، لكن بعض العلماء كره ذلك، قالوا إلا إذا كان المتبرع والد أو كان ولي أمر، لأن هؤلاء لا تخشى المنة من جهتهم، لأن هذه عبادة وقرب إلى الله عز وجل، فإذا لحقها شيء من الأذى تأذى بها الإنسان، كما تقول العرب حمل الجبال ولا من الرجال. ولذلك قالوا في هذا أبيات من ذلك، قالوا قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، يعني الأصل أن الإنسان له أن يقبل الهدية، لكن إن خشي أن يترتب على ذلك منة فيترك. قبول ما يهدى إليك سنة، رسول قبل الهدية، والترك أولى إن خشيت المنة. ولذلك بعض العلماء قيدها بالوالد أو بالجد أو بولي الأمر، قالوا لأن هذا الجنس من الناس لا يخشى في الغالب أن يتبعوا ما أعطوا وأنفقوا منه، لكن باتفاق العلماء على أنه لو أخذ هذا المال وحج به فحجه صحيح، حجه صحيح. هل للإنسان أن يقترض ليحج؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأنه غير مستطيع، والله تعالى لم يكلف الإنسان ما لا يستطيع، فهذا في غير حدود الاستطاعة، فلا يجب على الإنسان أن يقترض لأجل الحج لأنه غير مستطيع. لكن هل للإنسان أن يحج إذا اعتقد بأنه قادر على التكسب في الطريق؟ يقول أنا سأسير، عندي نفقة قليلة جدا، لكن أعتقد وأنا في طريقي أتكسب وأحصل على نفقة الحج، فهل له ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. الصحيح الراجح بأن له ذلك، وعند المالكية قاعدة جميلة، يقولون القدرة على التحصيل بمنزلة التحصيل، القدرة على التحصيل بمنزلة التحصيل، كأنه قد حصل هذا المال، فما دام أنه يعتقد بأنه سيحصل المال ومحترف مثلا وجيد في البيع والشراء أو في الصنعة فله ذلك. بالنسبة للاستطاعة البدنية، النوع الثاني، أن يكون قادرا على الاستقرار على الراحلة أو وسيلة النقل، الآن أي وسيلة من وسائل النقل، طيارة أو سيارة أو باخرة مثلا، إذا كان يستطيع الاستقرار عليها وأداء مناسك الحج بنفسه أو بإعانة فهذا يجب عليه الحج. أما إذا كان غير قادر على الاستقرار على وسيلة النقل، وأيضا يعني كان مريضا مرضا ميؤوسا منه، أو أنه يخشى عليه إن هو ذهب أن يهلك، فهذا لا يجب عليه الحج في هذه الحالة، لا يجب عليه الحج في هذه الحالة، لأنه لا يستطيع ببدنه، لا يستطيع ببدنه، والله تعالى لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، ويقول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت بالحنيفية السمح، فدين الإسلام دين سماحة ويسر، ولا يوقع الإنسان في حرج. لذلك بعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها، فإذا ذهب إلى الحج هلك، بمجرد أن يبدأ ببعض المناسك من شدة مرضه يهلك، والله عز وجل لم يأمر بهذا، شريعتنا تأبى مثل هذه الأفعال. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا قاعدة عظيمة جدا، ها هذه القاعدة أن الإنسان إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم قد يؤجر بالنية الصالحة إذا تمنى أن يكون مع الأخيار، مع الفضلاء، مع الصالحين، كما جاء في الحديث الصحيح: وإن أقواما خلفكم بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر. فقد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه كثير من الذين يعملون. إذن استطاع ببدنه بالوصف الذي ذكرنا قبل قليل. ولذلك القاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يوكل من يحج عنه ما دام قوي، ما دام حيا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان غير مستطيع ببدنه، غير مستطيع ببدنه، بمعنى كان معضوبا أو ميؤوس، لديه مرض ميؤوس منه أو نحو ذلك. من الاستطاعة أيضا التي يذكرها أهل العلم أمن الطريق، أمن الطريق. فإذا كان الطريق آمنا وجب عليه أن يبادر الحج إذا كان مستطيع بماله وبدنه. أما إذا كان الطريق غير آمن أو فيه توقع هلكة فهذا لا يجب عليه الحج. ولذلك الذي يقرأ في أخبار الأندلس يجد أن كثير من العلماء في المغرب أفتوا بعدم وجوب الحج على أهل المغرب في سنة من السنوات، وذلك بسبب كثرة الهلاك في البحر، وبسبب بعد الشقة، المسافة بين الأندلس وبين مكة. وبعض العلماء يرى على خلاف ذلك، لكن أقول هذه فتوى موجودة. أيضا من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وهذا على قول الحنابلة وأيضا الحنفية، ويقيدون هذا، الحنفية يقيدون. لكن بالنسبة للحنابلة في الحج وفي غيره يشترطون وجود المحرم، والمحرم هو إما أن يكون زوجا أو من يحرم على المرأة على التأبيد، أن يكون زوجا أو يحرم على المرأة على التأبيد. والمحرم على التأبيد إما أن يكون بنسب، وإما أن يكون بسبب أو برضاعة أو بغير ذلك. فالمقصود بأن المحرم يجب أن يكون إما زوج أو محرم على المرأة تحريما أبديا. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن زوج الأخت من المحارم، هذا ليس بالصحيح. لأن زوج الأخت تحريمه هل هو أبدي أم مؤقت؟ مؤقت. زوج الأخت يحرم على الأخت الزوجة تحريم مؤقت، فلو ماتت هذه البنت الأخت، أخت المرأة، أو طلقها حلت للزوج. ولذلك أغلب الناس الآن أسئلتهم يقولون تذهب مع أخت، مع زوج أختها، يعني تذهب مع أختها بوجود زوجها، وهذا ليس بالصحيح. زوج الأخت ليس محرما، إذن يجب أن يكون إما أن يكون زوجا أو محرما تحريما أبديا، يعني على التأبيد. بالنسبة للمالكية والشافعية رحمهم الله تعالى رخصوا في مسألة المحرم بالنسبة للحج والعمرة، فقالوا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج من دون محرم بشرطين. الشرط الأول أن يكون الذهاب إلى الحج أو العمرة، والشرط الثاني أن يكون مع رفقة مأمونة، أن يكون مع رفقة مأمونة. وشيخ الإسلام ذكر بأنهم يشترطون أيضا أن تكون المرأة كبيرة، يعني ليست شابة وإنما المرأة كبيرة. الحنفية رحمهم الله تعالى قيدوها بمسافة 3 أيام، فقالوا إذا كانت المسافة دون 3 أيام فلا حرج على المرأة أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة. أما إذا كان فوق 3 أيام فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. والصحيح الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، وهو اختيار جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفر طاعة أو سفر مباح أو أي نوع من أنواع السفر إلا مع ذي محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقد صح هذا الحديث من أكثر من وجه، وجاء بروايات متعددة بألفاظ أيضا متعددة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الأمة إلا بما مصلحته محضة أو راجح، ولم ينهى الأمة عن شيء إلا أن تكون مفسدته محضة أو راجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودل الأمة عليه، ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل بعض الصحابة، بل عليه أن يلتزم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى عليكم أن الشريعة جاءت بصيانة المرأة والحفاظ عليها، وفتحت كل الوسائل والذرائع التي تفضي لتقوية هذا الأصل العظيم، وحرمت كل الذرائع التي تقضي على هذا الأصل العظيم. من أعظم الوسائل لتحقيق هذا المقصد هو أن المرأة إذا سافرت أن تكون مع ذي محرم، وخاصة ما يتعلق مثلا في الحج والعمرة. وبالمناسبة المالكية والشافعية قيدوا سفر المرأة من دون محرم بالحج فقط، لكن الآن تجد الناس والعياذ بالله توسعوا في هذا، هم يختطفون الكلام اختطافا فيسمعون بأن المالكية والشافعية يقولون، فتجد المرأة تسافر للسياحة أو لدورة معينة، تقول والله يقولون بأن المرأة يجوز لها أن تسافر من دون محرم، هذا ليس بصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تريد أن تسافر الحج، وذكرت بأن زوجها أبى أن يذهب معه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما منعك أن تذهب مع زوجتك؟ قال إني يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا، يعني قيد اسمه مع الجند أو مع الذهاب للجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مع امرأتك، فأمره بأن يتخلف عن الاكتتاب في هذه الغزوة وأن يحج مع امرأته، فدل هذا على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة. ولا يخفاكم أن الرفقة في الحج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مأمونة، فالوحي ينزل، الصحابة متوافرون وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن للمرأة أن تسافر لوحدها، لم يأذن للمرأة أن تسافر لوحدها، فدل هذا على أن وجود المحرم مهم جدا، بل هو واجب وهو من الاستطاعة، وهو من الاستطاعة. كم بقي؟ 10. طيب نكتفي بهذا القدر ونترك المجال للأسئلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. طبعا يوم غد ستعود الدورة إلى وضعها الأصل، وهي بعد العشاء إن شاء الله. أي نعم، بالنسبة لمن أراد العمرة على القول بأن أهل مكة عليهم عمرة، لأن مسألة هل على أهل مكة عمرة أم لا هذا خلاف بين العلماء. أغلب العلماء يرون بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة وإنما عليهم الطواف فقط، وباقي العلماء يرون بأن أهل مكة أيضا كباقي الناس عليهم عمرة. فالمقصود بأن إذا قلنا بأن عليهم عمرة وأراد أحدهم الاعتمار أن يخرج إلى الحل، أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم اللي الآن فيه مسجد يسمى بمسجد عائشة، وهذا طبعا اصطلاح متأخر عليه، وإلا هو كان يعني صحراء، لكن البنيان الآن التصق أو وجد البنيان فالتصق بمكة، فأصبح الآن يسمى بمسجد عائشة، وإلا هو التنعيم. إذا خرج إلى عرفات كذلك هذا من الحل، خرج إلى جدة، خرج إلى الطائف، خرج إلى مناطق يعني حول مكة مثلا، يكون قد خرج يعني. لا يشترط أن يكون من التنعيم، لكن هذا أقرب مكان وأيسره بالنسبة لي من أراد الإحرام. نعم. بالنسبة لمن أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلد أو سافر مسافة قصر، على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم أنه ليس عليه هدي، أنه ليس عليه هدي ولا يكون متمتعا، إلا أن يأتي بعمرة ثانية في أشهر الحج ويكون في مكة. فإذا خرج رجع إلى أهله أو خرج مسافة قصر يكون قد انقطع تمتعه، قطع تمتعه، فلو حج فقط ليس عليه دم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، لو من كان دون الميقات مثل أهل جدة مثلا، لو أنهم شيخ ما أحرموا من أماكنهم واستمروا في المشي إلى مكة، إيش الضابط يعني المكان اللي يحجه؟
أحسنت، سؤال مهم. الآن من هو دون الميقات هل له أن يذهب إلى مكة فيحرم منها؟ الجواب لا. ولذلك العلماء قالوا بالنسبة لمن هو دون الميقات، من أين يحرم؟ من بيته أم من طرف المدينة من جهة مكة أم من آخرها؟ وهذا دليل على أنهم يشددون في هذا، بمعنى أن الإنسان يحرم من مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث أنشأ من مكانه يعني. فالصحيح بأنه يحرم من بيته، لا يحرم من طرف القرية من أولها ولا من آخرها، وإنما يحرم من بيته، لأن من الناس من يرى بأنه يحتاط يحرم من آخر القرية التي على العكس من مكة، وبعضهم يقول لا يحرم من طرفها لأن حدود ما يعني يجوز أن يسمى له ميقاتا، لكن الصحيح بأنه يحرم من مكانه يعني من بيته ويذهب إلى مكة. فإذا ذهب إلى مكة من دون إحرام لزم أن يرجع إلى بيته، وإن لم يرجع وأحرم من مكة فعليه دم، على الصحيح والله أعلم. نعم صحيح، قد يكون الشرط مصاحب للعمل، ولذلك بعضهم يعد الإحرام من شروط الحج، بعضهم يعدها من أركان الحج. صحيح، ممكن أن يقال لمن يرى يعني بدعية هذا العمل، لكن الصحيح بأن الصحابة ثبت عن بعضهم بأنهم أحرموا قبل الميقات، أحرموا قبل الميقات، وإحرامهم قبل الميقات لا يمكن أن يكون إلا بفهم منهم على جوازه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فثبوت هذا عن أكثر من صحابي يدل على جواز الإحرام قبل الميقات، فالمسألة فيها سعة. لا لا، هو في الغالب الإعلان يكون عن الميقات، يقول بقي 20 دقيقة عن الميقات، إن حصل وأخطأ فتجاوز الناس الميقات خطأ، هذه مسألة خلافية، هل من ترك واجبا واجبة الحج نسيانا أو خطأ أو جهلا يؤاخذ أم لا؟ الصحيح الراجح بأن من ترك واجبا من واجبات الحج سواء كان نسيانا أو جهلا أو خطأ صح حجه مع الفدية، بمعنى أن يأتي بدم يذبحه بمكة يوزعه على فقراء الحرم، لما ثبت عند مالك والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: من نسي نسكا فليهرق دما، من نسي نسكا فليهرق دما. والنسك المقصود فيه الواجب ليس الركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح الأركان حيث قال: الحج عرفة، الحج عرفة. فالمقصود بالنسك هنا الواجب، نعم، فيكون عليه دم وحجه صحيح. على العموم الشك يطرح ويبني على اليقين فيحرم ولا يلتفت إلى الشك. لا، هو نحن ذكرنا في أول الدرس بأن هناك فرق بين الإحرام وبين اللباس. الإحرام ركن من أركان الحج، من لم يحرم بمعنى ينوي أنه دخل في النسك فحجه باطل، حجه باطل، لابد من النية سواء رجع أو لم يرجع. لكن قضية الميقات، الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، فهنا لابد أن نفرق. لا 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 بأس بذلك، يعني قصدي بأنه لو نوى بقلبه ولم يتلفظ فحجه صحيح. اي نعم. لا، في الحج الواجب فقط. اي نعم، الحج الواجب والعمره الواجب. نعم، الواجب طبعا المنذور والحج حجه الاسلام وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.